متفقة مع الهوى. ولهذا الناس ما تتحدث عن الأقدار المتفقة مع الهوى، أن يسوق الله لك رزقا وأن تتحقق أمور حينما تذهب تجري مثلا لكي تدرك دوام فوجدت الموظف ما خرج من المكتب، ما هذا ما يجي على بالك. الله قدر لك أنك تقابل الموظف قبل أن يخرج مع أنه في آخر الدوام، بينما لو أغلق وجدت قد خرج لطمت وسخطت وتسخطت، بينما كل ذلك قدر الله. وجود بلوغك للموظف قبل أن يخرج أو خروج الموظف قبل أن تصل، لكن الصبر على أقدار الله المؤلمة، وإلا كله أقدر الله المؤلم والمفرح. لكن الكلام على أكثر الناس مع الأسف أنها لا ترى إلا المؤلم، أما المفرح فلا تدخله في حسابها. ولهذا عد العلماء من الصبر الصبر على أقدار الله المؤلمة. إذن هذا شيء من الحديث عن الصبر. الشيخ رحمه الله خص نوعا من الصبر وهو الصبر على الأذى في الدعوة، وبخاصة مع هذه السورة العظيمة. قلنا لكم بالأمس أن السورة العظيمة تمثل منهج الأمة، استقامة الأمة وسلامة الأمة من الخسارة هي بتحقيق العناصر الأربعة: الإيمان، العمل الصالح، التواصي بالحق. وذكرنا سعة هذا الباب، وبخاصة جانب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وأن الأمة إذا لم تأخذ على أيدي سفهائها، وإذا لم تأخذ بإقامة شعائر الإسلام، وإذا لم تأخذ بأن يبقى الدين فيها حيا ماثلا، فإنها ستضمحل. وقلنا لكم إن الشيء لا يبقى ثابتا، يا إما أن يزيد ويرتفع وإما أن ينقص، ما يمكن يبقى ثابت. فالأمة لابد أن تتواصى على الحق. الجانب الرابع والركن الرابع هو الصبر وتواصى بالصبر. تواصى بالصبر كما قلنا بتواصى بالحق لها جانبان: جانب أن تصبر أنت بنفسك بحيث تجتهد في التحكم في إرادتك والتحكم في شهوتك والتحكم في 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 في, في مشتهياتك، والجانب الثاني أن توصي إخوانك. وكما قلنا في التنهي عن المنكر أمس، بحيث أن الواقع في المنكر عليه مسؤوليتان: مسؤولية أن يجتنب بنفسه المنكر، والمسؤولية الثانية أن ينهى غيره وإن كان واقعا في المنكر. لأن الله عز وجل لعن بني إسرائيل لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. وقد بسطنا الكلام على هذا بالأمس. يأتي مثله ونظيره التواصي بالصبر. فالأمة لابد أن تتواصى بالصبر. وما معنى تتواصى بالصبر؟ يعني أن تتعاون. ولهذا إذا كانت الأمة على مستوى من الوعي وعلى مستوى من النضج، بحيث فعلا يأخذ بعضها ببعض ويؤيد بعضها بعضا وينصر بعضها بعضا ويشد بعضها بعضا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: كالبنيان يشد بعضه بعضا، وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذه هي الأمة الناجحة، وهذه أمة التي تستحق الحياة. ولهذا كما قال يوم الشافعي في هذه السورة: لو ما أنزل الله على خلقها إلا هذه السورة لكفتهم. سورة عظيمة عظيمة جدا، فيها كل مقومات الحياة، كل مقومات حياة الأمة: الإيمان، العمل الصالح، التواصي بالحق، التواصي بالصبر. والشيخ رحمه الله كما قلنا يتحدث عن صبر معين وهو الصبر على الأذى، لأن الذي يعينه الله سبحانه وتعالى ويسلك مسلك الدعوة يلاقي شيئا عنة كبيرا. اسمعوا إلى هذه الآيات، ويكون سمعتموها كثيرا، لكن فيها في ثنائها شيء عجيب. قول الله عز وجل: ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم من ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. اكثر المتأملين يقفون عند هذه الآية. ما اكملوا السورة، الآيات الى اخر السورة كلها تتحدث عن هذا الموضوع. ماذا قال بعدها؟ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. لاحظ، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله. أربع مرات جاء ذكر الصبر في 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 آية واحدة أو آيتين متوالية. واصبر وما صبرك إلا بالله، إن الله مع الصابرين، وإن عاقبتم ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. شاهدنا قوله ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله. نحن نتحدث عن الدعوة. الله عز وجل قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. هذه طبعا هي أساليب الدعوة ولا شك، الحكمة والموعظة الحسنة والجدال. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، هذا يمثل لا شك أنه شيء في طريق الدعوة. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، بمعنى أنك قد تلاقي في سبيل الدعوة من يؤذيك، ولا شك وهذا كثير. فالله عز وجل أذن لك بأن تعاقب، لكن لو 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 لاحظت السياق، السياق عجيب، التركيب القرآني عجيب. يقول وإذا عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، ولم يقل عاقبوا أو 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 وإن كان في مقام آخر فما اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، حتى وما اعتدى عليكم فاعتدوا عليه أيضا لا لا لها لطائفها وبلاغتها ومعانيها الدقيقة. لكن هنا قال وإن عاقبتم، كأن الأصل أن لا تعاقب يا أخي، لكن إن حصل إن عاقبت فعاقب. فليس فيها أمر يعني ليس فيها مبادرة منك أو ليس فيها توجيه من الله بأن تبادر بالعقاب، لا، لكن إن حصل إن عاقبت فلا تتجاوز، وإلا الأصل أن لا تعاقب. مسلك عجيب ومسلك دقيق وتوجيه في الدعوة وفيما يجب أن يكون عليه المسلمون الحقيقة. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، لا تتجاوز. وإن كان لا شك من جعل الله لك سلطانا، لكن لا تتجاوز أبدا. ولهذا قال في 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 سورة الشورى والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها. حتى سماها سيئة، لماذا سماها سيئة؟ تنفير. وكذلك وما يعتدى عليكم فاعتدوا عليه، تنفير، لأن الإسلام ما يحرص على أن 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 تعاقب ولا أن تجازي، بقدر ما تستطيع أن تصبر وأن تتحمل وأن تبدل السيئة والحسنة فهو أحسن. وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمر. لا إيش؟ وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. هكذا ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمر. وإن لا ولا من انتصر بعد ظلمه ولا من انتصر بعد ظلمه فولئك ما عليهم السبيل انما السبيل على الذين يضربون الناس بغير الحق انما السبيل على الذين ويبغون في الارض اولئك لهم عذاب ولا من صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور ولا من صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور. فقوله وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فاذا ليس المبادئ بالعقاب ولا المبادئ بالمجازة، انما ان اردت ان تعاقب ما في مانع لكن لا تتجاوز، لكن ولئن صبرتم. فالصبر مقدم، وحتى يعني لو قارنت بين الاسلوبين وان عاقبتم شرطيه، لكن ولئن صبرتم لام تاكيد غير، ما قال وان صبرتم ولئن صبرتم، واللام لام التاكيد او حتى موطي القسم، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، ايضا لام مؤكده الثانيه لهو خير للصابرين. ثم قال واصبر وما صبرك إلا بالله. واصبر وما صبرك إلا بالله فيها 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 جانبان، الجانب الأول الأمر بالصبر، والجانب الثاني أن الصبر لا يكون إلا بتوفيق الله عز وجل. وهنا يكون التنافس والتعلق بالله سبحانه وتعالى. واصبر وما صبرك إلا بالله، الله هو الذي يعينك على الصبر. إذن الدعوة إلى الله عز وجل هي أحق يعني أعظم سلاح يتسلح به الدعاء هو الصبر. الصبر على ماذا؟ الصبر لماذا؟ لأنهم سوف يلاقون أذى كثيرا. ولهذا قال الله عز وجل للمؤمنين لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فالأذى شيء يكاد يكون حتمي في طريق الدعوة، فالذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويأمرون بالقسط من الناس ويأمرون بالقسط من الناس، والذين يسلكون مسالك التربية ويسلكون مسالك التوجيه يلاقون من العنة ما يلاقون. ولهذا لابد فيهم أن يتحملوا من الصبر ويتحملوا من الأذى ويتذرعون ويتسلحون بالصبر ما لا يتسلح به غيرهم. ولهذا جعل الشيخ هذه المسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه. ولهذا قال رحمه الله بعد ذلك وقال الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفته. طلبنا منكم مرة أن تبحثوا عن توثيق هذه العبارة عن الإمام الشافعي، بحثوا ولا ما بحثوا؟ ها؟ ها؟ لا زلت في البحث، وطال البحث يا مشايخ، ولا نسيتوا؟ ولا شهر الصبر شهر الصوم شهر الصبر؟ ها؟ أنا اللي أصبر ولا تصبرون؟ الله ما أدري، ها؟ ما وجدت إلى الآن يعني ولا ما بحثتوا؟ ها؟ وين بحثتوا؟ وين بحثتوا؟ في كتاب؟ ها؟ من كثير؟ ها؟ ما في شيء ها؟ بحثت على القادر أنت؟ فين بحث؟ ها؟ من كثير بس؟ وغيره بعض اللي كانوا حاضرين ذاك اليوم من الصباح جاءني واخبرني عن بعض المراجع وجدها نفس من اليوم التالي على طول قابلني الصبح وقال وجدت في كذا وكذا وكذا في مراجع معروفه بقى ما هي مراجع يعني من 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 تعرفونها ومن اقرب المراجع. لكن وان كنت انا بودي لو ان وجدتها في مؤلفات الامام الشافعي إذا وجدي أفضل، لكن اللي ذكر لي ذكر علي في كتاب آخر ليس بمؤلفات الشافعي الإمام الشافعي إذا تيسر إما في الرسالة أو في الأم أو في غيره. ها؟ طيب نبدأ، عندكم فرصة إلى يوم السبت، ها؟ إلى يوم السبت. إيه، فاجتهدوا يعني. لأنه مهم جدا الحقيقة، لأنه يعني أنا أذكر في بعض هذا يقول ما وجدوها، لكن يعني وجد الحقيقة، وهذا مهم جدا يعني. ولا شك أن الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله حريص جدا على 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 نسبة الأقوال، فبيودنا أن نوثق أقواله كلها، وإلا هو لا شك أنه يعني مؤلفته رحمه الله يعني موثقة ومدللة ومعللة بشكل دقيق، وسوف نرى إن شاء الله في ثنايا كلامنا على هذا الكتاب المبارك. قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلق إلا هذه السورة لكفته. وهذا أيضا يدل على أيضا فقه الإمام الشافعي رحمه الله ونظر في هذه السورة، لأنه كما لاحظتم السورة عظيمة تمثل منهج قيام الأمة على هذه العناصر الأربع: الإيمان والعمل الصالح والدعوة والصبر والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. هذه لا شك أن قيام الأمة، وهذه يدخل تحتها كل ما تحتاجه الأمة من دساتير، من قوانين، من كل الأشياء، ومن مناهج تربية ومناهج تعليم. لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفته. لا شك أن القرآن حجة، القرآن كله حجة، والسنة حجة، والرسول حجة وبرهان. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. فالرسول حجة، والقرآن حجة، والسنة حجة. فالشافعي يقول له أنه ما في حجة إلا هذه السورة كانت كافية، فكيف قد أقام الله الحجج علينا بكتابه كله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبإعجاز محمد صلى الله عليه وسلم من خلال سيرته المحفوظة. وقال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. طبعا كلام البخاري هنا يمثل جزئية، بينما كلام الشافعي يمثل كل المسائل الأربعة. كلام الشافعي، ولهذا قدمه، وإن كان الشافعي طبعا في العصر متقدم على البخاري، يعني توفى 204 الشافعي المتقدم. نعم. وقال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. فهذه دليل من الشيخ على أن العلم مقدم على العمل، وهذا صحيح، فلا يكون عمل بلا علم. ولهذا قلنا النصارى عبدوا الله على جهل وضلال، لكن من عنده علم لا فائدة من علم لا يعمل به. فغاية العلم هي العمل، غاية العلم هي العمل. فاستدل بقوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وترجمة الإمام الشافعي دقيقة، ويبدو لي أن استدلال الشيخ محمد الوهاب رحمه الله قد يكون أيضا في مراده هو، في مراد الشيخ في أدق. الإمام الشافعي، الإمام البخاري أدق فيما أراد، من حيث أنه فعلا الآية فيها دلالة على أن العلم مقدم على العمل، لكن الشيخ حينما قال العلم ما أراد أي علم. الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله حينما قال العلم ما أراد أي علم، إنما أراد العلم الذي هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام. الآية ماذا قالت؟ اعلم أنه لا إله إلا الله. إذن علم خاص، وهو الذي ينسجم مع العلم الذي أراده الشيخ محمد الوهاب حينما قال المسألة الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة الدين الإسلام بالأدلة. طبعا بالأدلة كما قلنا لكم منسحبة على معرفة الله ومعرفة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومعرفة الدين الإسلام، بمعنى معرفة الله بالأدلة ومعرفة النبي بالأدلة ومعرفة الإسلام بالأدلة. فاعلم أنه لا إله إلا الله، يعني هذا هو العلم الخاص، وهو علم الدين والعلم بالله والعلم برسوله صلى الله عليه وسلم، بل أخص الخاص وهو العلم بالتوحيد نفسه، أعلم أنه لا إله إلا الله، توحيد، توحيد الألوهية الذي هو لب التوحيد. ثم جاء العمل بقوله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. حتى دقة الإمام البخاري رحمه الله لم يقل فبدأ بعلم قبل العمل، إن قال قبل القول والعمل، وإن كان القول عمل، القول عمل الحقيقة، لأن قلنا لكم من الأعمال ثلاثة: أعمال قلوب والقول وأعمال جوارح واللسان جارحة. فأعمال القلوب أعمال كالخشية والخشوع والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والرغبة والرهبة، أعمال قلبية، هذه أعمال تحسب من الأعمال. والأعمال الجوارح اليدوية والمشي هذه أعمال. والقول، لكنهم يجعلون القول مقابل العمل، وإلا القول صورة نوع من العمل. فالإمام البخاري رحمه الله لدقته قال فبدأ بعلم قبل القول والعمل، مع أن وكذلك ترجمته باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل. فالإمام البخاري رحمه الله نبه إلى القول بقوله لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله في الإسلام تقال قولا وينطق بها نطقا، ولا يكفي انعقاد القلب عليها، وإن كان الأصل هو انعقاد القلب، الأصل هو إيقان القلب بها، لكن لا بد من التلفظ بها من جانبين: من حيث الشهادة، شهادة لا إله إلا الله لمن أراد أن يسلم، ومن حيث أنها ذكر. لا إله إلا الله ذكر، من أفضل الذكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فمن دقة الإمام البخاري وفقه رحمه الله أنه يعني قال باب العلم قبل القول والعمل. فالقول من حيث هو ليس في الآية لفظ قول، إنما مفهوم لفظ لا إله إلا الله مما علم من القرآن والسنة أنه يتلفظ بها، أنها يتلفظ بها. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، هذا هو العمل. استغفار عمل، مع أن الاستغفار قول أيضا، الاستغفار قولي وهو عمل في ذات الوقت. فإذا القول عند البخاري من جانبين: من جانب لا إله إلا الله نفسها قولية، ومن جانب الاستغفار قولي. وهذا من دقة فقه رحمه الله. إذن لا شك أن العلم مقدم على العمل، بمعنى أنه لا يكون عمل إلا من بعد علم. إذن هذه هي المسائل الأربع التي نبه الشيخ رحمه الله على أنه يجب معرفتها: العلم والعمل به، يعني بالعلم، والدعوة والدعاة إليه، والصبر على الأداء فيه. وما بقي نكمله إن شاء الله في جلسة قادمة، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. قال: إذا قطع الطواف بالصلاة على الميت فهل يبني على الشرط أم يستأنف؟ ما دام أنه لم ينوي القطع وإنما توقف للصلاة فلما أن يبني على ما سبق، ما دام أنه لم ينوي قطع الطواف وإنما أراد أن يصلي ويستأنف ويبني فإنه يبني. إذا حضر جماعة يصلون وقد صلى الفريضة فهل يدخل معهم ولو كانت مثلا العصر، أي بعدها وقت نهي، أو المغرب وهي ثلاث ركعات؟ الذي يبدو الله أعلم أنه لا مانع، لأن الحديث من يتصدق على هذا أنها كانت صلاة عصر، من يتصدق على هذا أظنها كانت صلاة عصر، وكذلك أيضا على المغرب ولو كانت وتر ثلاثية. ما حكم طواف الوداع على المعتبر؟ المعتمر إذا أراد أن يسافر فإنه يودع ولا يترك طواف الوداع رجلا كان أو امرأة ما لم تكن حائضا، فالحائض هذه لا وداع عليها. يقول تاجر يتجر بزيت الزيتون وعنده كمية من الزيت تزيد على 2000 كيلو، فتسرب له فيها، والله ما عرفت الخط يا شيخ، فتسرب له فيها شراه ثلث ها ايش ايش ما ادري والله فيران ثلاث جماعات في ايش فمات فيها، فما الحكم؟ نعم تسرب له فيها فيران يعني فأر يعني فمات فيها، بس بعد ايش ثلثه فمات فيها فما الحكم؟ له إذا كان سائل ينجس، إذا مات فيه الفأر وهو سائل ينجس، أما إذا كان جامد الزيت جامد بحيث يستطيع أن يلقيه وما حوله يكفي، أما إذا كان ذائب بحيث ينتشر فإن ينجس. يقول سمعت في بعض الإذاعات إلى آخره أن هناك امرأة لا تعرف من الدين شيئا إلى آخره، فأرسلت لها بعض الكتب أصول الثلاثة والقواعد الأربع ومنظومة سلم الأصول إلى آخره وكذلك مواضيع حول الحجاب والفقه، فهل فيها المرسلة جائزة؟ لا شيء فيها، هذا من إن شاء الله من طرق الدعوة الصحيحة، ما في إشكال إن شاء الله، هذا من القصد حسن ما في إشكال إن شاء الله. يقول دكاتب أن الصبر على طاعة الله مخالف الهوى، فهل هذا على الإطلاق؟ فالمسلم يستجيب لأمر الله وينقاد مع تمتعه ولذي بهذا. أنا أشرت إلى هذا لكن أشرت خفيف ولا صحيح، أن أحيانا قد في أشياء موافقة للهوى، أنا قلت لبعض الأشياء موافقة للهوى وإن كانت من أمور الدين، أشرتها في أول حديث، ولا كلامك صحيح في بعض أمور لا شك، كما أن أيضا بعض العباد والصالحين وبخاصة أهل العلم والفقه قد يصل فعلا إلى أنه يتلذذ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعية قرة عيني في الصلاة وقال أرحنا بها يا بلال، فقد يصل الحال فعلا إلى أنه يتلذذ بالعبادة وهذا نعمة من الله عز وجل، لكن لا شك أن الأصل أن فيها كلفة ومشقة، وإلا ما ذكرته أنت فهو صحيح. يقول جئت من بلاد بعيدة ودخلت إلى مكة بعمرة وبدأت بالطواف، وفي الشوط الثالث أحسست أنه خرج مني ريح فنويت التيمم ووضعت يدي على الأرض وتيممت وأكملت الطواف، ثم ذهبت إلى زمزم و جددت الوضوء وأتممت السعي ثم حلقت، وهل هذا صحيح أم لا؟ لا، هو الحقيقة يعني فيما يتعلق بإحساسك هذا إذا كان خرج صحيح يعني تيقنت بالخروج فيتخذ الوضوء، أما مجرد الإحساس وحده كقرقرة بطن أو شيء هذا لا يضر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجد في بطنه شيئا قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الوجود بمعنى اليقين، سواء اليقين القطعي أو اليقين لغلبة الظن، إما برائحة وإما بإحساس حقيقي، أما مجرد القرقرة أو مجرد هذا لا يؤثر، فالأصل بقاء الطهارة الأصل بقاء الطارة، فلا تنتقض إلا بيقين، ما تنتقض إلا بيقين. فالذي يبدو لي إذا كنت ما جزمت بخروج ريح وإن مجرد قرقرة أو كذا فإن الأصل طوافك صحيح. أما لو خرج، لو خرجت الريح صحيح ويغلب على ظنك خروج الريح، فإن التيمم لا يكفي، ما يصح لك التيمم. التيمم لا يكون إلا إذا عدمت الماء أو عاجز عن استعماله، والماء غير معدوم وأنت لست عاجزا لست مريضا بحيث يضرك استعمال الماء، فالتيمم غير صحيح. لو كان وضوءك، لو حكمنا بأن وضوءك منتقض فإنه لا يجزيك التيمم ولا يكفيك. من كان في مكة، من ايش واراد ان يعتمر من اي موضع يعتمر، هل من البيت او يذهب الى التنعيم؟ لا، يذهب الى ادنى الحل، يذهب الى التنعيم او يذهب الى عرفة او الى اي مكان خارج الحرم ويحرم منه ان شاء الله. في بعض الأوقات أريد أن أفعل فعل الخير وتكون نيتي خالصة لله، ولكن في نفس الوقت أحس بشيء